بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا مصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للعلامة المحدث المعلم اليماني رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة إشعار الهدي. قال: في تاريخ بغداد عن يوسف بن أصباط: وأشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال أبو حنيفة: الإشعار مثلى. قال الأستاذ: ليس من قوله فقط، بل هو أثر يرويه عن حماد بن إبراهيم، عن حماد عن إبراهيم النخعي، كما يشير لذلك الترمذي، يريدان إشعار أهل زمانهما المبالغة فيه ولام التعريف تحمل على المعهود في زمانهما، على أن الأعمش يقول: لم نسمع إبراهيم النخعي يقول شيئا إلا وهو مروي، كما تجد ما بمعناه في الحلية لا بنعيم. فكيف قول فيكون قول النخعي هذا أثرا يحتج به، وأنت عرفت قيمة مراسيل النخعي عند ابن عبد البر وغيره. أقول: أما الترمذي فروى من طريق وكيع حديث إشعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: سمعت يوسف بن عيسى وهو ثقة يقول: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة.
سبحان الله. قالت هو ماذا قال؟ طبعا أبو حنيفة يقول إشعار مثله، طبعا هذا ظاهره مخالفة السنة، هذا ظاهره مخالفة السنة، والنبي قد أشعر كما جاء في الصحيح. فيقول إيه؟ قال الأستاذ: ليس من قوله فقط، اللي هو من قول أبي حنيفة، بل هو أثر يرويه عن حماد عن إبراهيم النخعي، كما يشير إلى ذلك الترمذي. ما شاء الله. يريدان إشعار أهل زمانهما المبالغ فيه. طيب، ثم ذكر هذا. طب ماذا قال بقى الترمذي؟ الترمذي يقول المعلم رحمه الله: أما الترمذي فروى من طريق وكيع حديث إشعار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سمعت يوسف بن عيسى وثقة يقول: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال: لا تنظر إلى قول أهل الرأي في هذا. طبعا يريد به من؟ كلام أبي حنيفة. فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. طب لماذا لم تنقل كلام الترمذي في هذا، وأنت تقول كما يشير إلى ذلك الترمذي؟ نعم.
قال الترمذي: سمعت أبا السائب سلم بن جنادة وثقة يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة ومثله. قال رجل: فإنه قد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال إبراهيم، ما حقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا.
الله أكبر. أين كلام الترمذي بقى هذا؟ لماذا لا يسوق الكوثري؟ قبح الله هؤلاء يا أخوان، قبح الله الهوى، قبح الله الهوى. هذا كلام الترمذي، وأنت تقول كما يشير إلى ذلك الترمذي، يعني أنت بترجع إلى الترمذي هو وتحتج بالترمذي. طب هات هذه الآثار عن الترمذي رحمه الله تعالى التي تبين خطأ أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا القول. نعم.
القائل: فانه قد روي عن
وكيع كان يقول حين روى الحديث يقول: فان الاشعار سنه وقولهم بدعه. ثم انظر كيف اشتد هنا لما قال له القائل: قد روي عن ابراهيم النخعي انه قال الاشعار مثله، يعني ما يكون كقول ابي حنيفه، فغضب غضبا شديدا. نعم.
القائل: فإنه قد روي عن إبراهيم لا يدري من هو وممن سمعه وكيف إسناده، ولكن الأستاذ بنى على دعاوى: الأولى أن ذلك الرجل ثقة، الثانية أن قوله فإنه قد روي معناه فإن أبا حنيفة روى، الثالثة أنه سمع ذلك من أبي حنيفة، الرابعة أن أبا حنيفة روى ذلك عن حماد مع أنه لا ذكر لحماد في الحكاية، الخامسة
لأنه يقول: بل هو أثر يرويه عن حماد عن إبراهيم. نعم.
الخامسة أن ذلك أثر، مع أن الأستاذ نقم نحو ذلك في الترحيب فقال: وإطلاق الأثر على ما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في دين الله شيء مبتكر في سبيل تقوية الخبر الزائف من هذا الناقد الصالح.
سبحان الله. يعني أنت تنكر هذا. يقول وإطلاقوا الأثر على من لم يؤثر على النبي وأصحابه في دين الله شيء مبتكر. طب أنت تقول الآن هذا أثر، لماذا ابتكرت واخترعت؟ نعم. فالهوى يعمي ويصم.
الثالثة أن إبراهيم النخعي لم يكن يستنبط ولا يقيس، وإنما كان يقول ما يرويه بنصه. والأستاذ يعلم أن المتواتر عن إبراهيم خلاف ذلك. غاية الأمر أنه يسوغ أن يقال إنه لم يكن يفتي برأيه المحض، وإنما كان يستنبط من الروايات ويقيس عليها فيكون عرضة للخطأ كغيره. السابعة أن تلك المرويات التي كان إبراهيم لا يتعدى منصوصها لا تشتمل أقوال من قبله من التابعين ولا الصحابة، وإنما هي النصوص النبوية، فتكون أقوال إبراهيم وفتاواه كلها مراسيل أرسلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة أن ذلك حجة، ولا أطيل بمناقشة الأستاذ في هذه المزاعم، وقد رجع هو عن الثلاث الأخيرة بقوله يريدان إشعار أهل زمانهما المبالغ فيه. ومع ذلك فهذه دعوة جديدة، والظاهر الواضح من قول القائل الإشعار مثله الحكم على الإشعار مطلقا، ولو أراد ما زعمه الأستاذ لطال.
لماذا يقول الكوثري هذا يريدان إشعار أهل زمانهما المبالغ فيه؟ لأن طبعا هذا ثبت عن أبي حنيفة ومصادم للسنة من غير تأويل، إلا أن تقول أبو حنيفة جهل هذا، جاهل النص، وهذا الظن بأبي حنيفة أنه جاهل النص بذلك فظننا مثله، بدل من يقول هذا فيتهم أبي حنيفة بالجهل وهذا ما لا يريده، فحمله على نوع من المثله. قال هذا محمول على المبالغة في المثل، على المبالغة أقصد في الإشعار، حمله على نوع من المبالغة في الإشعار، هذه المبالغة هي المثله. طب من الذي قال لك ذلك؟ هو يقول الإشعار مثله. من الذي قال لك ذلك؟ قل إن أبي حنيفة جاهل هذا النص وتنتهي المسألة، وهذا الظن بأبي حنيفة ولا يضر ذلك أبا حنيفة. نعم.
ولو أراد ما زعمه الأستاذ لقال المبالغة في الإشعار مثلة.
نعم، لو أراد أبو حنيفة ما زعمه المنافح عنه الذي لو رأه أبو حنيفة لا ضربه بالجريد والنعال، لو رأى أبو حنيفة نفسه رحمه الله لضربه بالجريد والنعال، لو أراد ذلك لقال المبالغة في الإشعار مثلة. نعم.
قال فأما إبراهيم
هذا الكتاب يعني مات في تعقباتي، لأنك ترى أصحاب الهوى أمامك يمشون على إيه؟ على رجلين في طريقتهم. نعم.
فأما إبراهيم فلم يثبت ذاك القول عنه، فلا ضرورة إلى الاعتذار عنه بعذر إن دفع الملامة من جهة أوقع فيها من جهتين: الأولى الإطلاق الموهم للباطل، الثانية اتهامه جميع أهل زمانه وفيهم بقايا الصحابة والتابعون بالإطباق على ما لا يجوز حتى استساغ أن يطلق ولا يفصل. وأما أبو حنيفة فقد اعتذر عنه الطحوي بقوله إنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن، فأراد سد هذا الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا.
ولا نظن أن هذا أيضا يصح فيها، بل الظن بأبي حنيفة وغير أبي حنيفة أنهم إنما يقولون ذلك إذا خفيت عليهم السنة، ولقد كانت السنة تخفى على البعض في مثل هذه الأشياء، كانت السنة تخفى على البعض. نعم.
قال والمقصود هنا إثبات أن الإشعار سنة وذلك حاصل على كل حال.
نعم.
المسألة الخامسة المحرم لا يجد إزارا أو نعلين يلبس السراويل والخفة ولا فدية عليه. في تاريخ
المحرم لا يجد إزارا أو نعلين، يعني إذا لم يجد إزارا أو نعلين يلبس السراويل والخف ولا فدية عليه.
قال في تاريخ بغداد من طريق حماد بن زيد قال شهدت أبا حنيفة وسول عن محرم لم يجد إزارا فلبس سراويل قال عليه الفدية، قلت سبحان الله. قال الأستاذ فهذان إنما أبيح لعذر كمن به أذى في رأسه فلا تحول هذه الإباحة دون وجوب الفدية كمن في رأسه أذى فلبس، على ما في القرآن الكريم وليس في الأحاديث ما يصرح بسقوط الفدية عن المعذور.
هذا جاهل طبعا، هذا الكلام من الأستاذ هذا جاهل عظيم ومخالفة للسنة الصريح. نعم. هو يبرر أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أبو حنيفة يرى الفدية في من لبس الإزار إذا لم يجد إزار في لبس السراويل، فيقول يلبس عليه فدية قياسا على ماذا؟ على فدية الأذى، أنه يحلق رأسه عليه الفدية. نعم.
قال رحمه الله أقول الذي في القرآن هو قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالذي في الآية الحلق فقول الأستاذ فلبس على ما في القرآن لا وجه له اللهم إلا أن يريد قياسا على ما في القرآن ففي عبارته تلبيس، ومع ذلك ففي صحة القياس نظر لتوقفها على عدم فارق، والفارق هنا قائم فإن الحلق شديد منافاة للإحرام بدليل أنه جعل علما للخروج من الإحرام أعني التحلل، كما جعل السلام علما على الخروج من الصلاة، والسلام من خطاب الناس وهو أشد منافاة للصلاة من غيره بدليل أنه لا يجوز منه في الصلاة قليل ولا كثير حتى في حال القتال، وإن احتاج إليه لاستغاثة مثلا بخلاف الحركة مثلا فإنها وإن كانت منافية للصلاة أيضا إلا أنه يجوز القليل منها مطلقا ويجوز الكثير في صلاة الخوف. فالتشديد في الحلق لا يستلزم التشديد فيما هو أخف منه. فإن كان هناك إجماع على وجوب الفدية على من احتاج إلى لبس عمامة لمرض مثلا فلا يقاس عليه لبس فاقد الإزار للسراويل وفاقد النعلين للخفين، لأن ستر الرأس غير مطلوب شرعا كطلب ستر العورة ووقاية الرجلين مما قد يمتنع من استطاعة المشي إلى الحج وأداء أعماله. والتشديد في الأول لا يستلزم التشديد في الثاني. فأما قياس لبس السراويل والخفين على الحلق المنصوص في القرآن فأبعد عن الصحة لاجتماع الفارقين معه. فإن قيل رأيت إذا تمكن فاقد الإزار من فتق السراويل وتلفيقه بالخياطة حتى يكون إزارا كافيا له، وتمكن فاقد النعلين من تقطيع الخفين حتى يصير نعلين، قلت لا يتجه إلزامه ذلك لأنه يكثر ألا يتمكن الإنسان من ذلك، وإذا تمكن فيه إفساد للمال ينقص قيمته منفعته. هذا وقد صح في الباب حديثان، الأول
من جهة النظر فإن الحلق يعلله العلماء بأن فيه ترفه، أما السراويل ففيها ستر عورة، وأما الرجل فالوقاية من الأذى، فهذا دفع مضرة لا ترفه فيها، أما هذه فيها الترفه. نعم.
الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما.
أما من جهة الأثر فالأثر هو الذي فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين بين من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدية، بخلاف حديث كعب بن عجرة في الصحيحين أيضا لما أمر بالحلق أمره صلى الله عليه وسلم بالفدية، فهذا حديث أمر فيه بالفدية وهذا حديث ما أمر به بالفدية، فوجب العمل بالنصين، هذا في بابه وهذا في بابه، وإذا قسنا فالقياس يقابله نص. نعم.
قال الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ويؤخذ منه من باب أولى الإذن في السراويل لمن لا يجد إزارا لأن الحاجة إلى ستر أسفل البدن أشد، وكونه مطلوبا شرعا أظهر، ويبقى النظر في القطع، فقد يقال كما أمر بقطع أعلى الخفين فكذلك ينبغي قطع ما تحت الركبتين من السراويل، وقد يقال إنما يقطع ما تحت أنصاف الساقين لأن ما فوق ذلك إلى الركبة مشروع ستره أيضا وإن لم يجد بخلاف ستر الكعبين وما فوقهما، وقد يقال لا يتعين القطع بل الأولى العطف والتثبيت بالخياطة لأن ذلك محصل للمقصود بدون إفساد، ولو كان يتأتى نحو ذلك في الخفين لقلنا به فيهما أيضا. فأما فتق السراويل ثم ترثيقه بالخياطة حتى يكون إزارا فقد دل على عدم لزومه اكتفاء الحديث بما اكتفى به في الخفين ولا يشترط تقطيعهما حتى يصيرا عليه. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما.
هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا؟ يعني نحن أحرص وأغير على حرمات الله عز وجل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لما النبي جوز السراويل بمن يجد الإزار هل قال يقطع السراويل ويفعل كيت وكيت؟ هذا تكليف للأمة بما لم يكلفها بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مسكوت عنه في الشرع، وما سكت عنه الشارع فقد سكت عنه من غير نسيان. نعم. فلا هذا تنطع، هذا تنطع. نعم.
الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. ففي هذا الحديث النص على السراويل والخفين معا، ولم يذكر القطع. فمن أهل العلم من أخذ به على إطلاقه وقال إنه ناسخ للأمر بقطع الخفين لأن حديث ابن عباس متأخر، ومنهم من حمل المطلق على المقيد فقال بقطع الخفين. فعلى الأول يكون عدم وجوب قطع السراويل أولى، وعلى الثاني وأما
يعني
على
الوارد فيه القطع هو الخفين، ورد في بعض الروايات وليقطع، وليقطع الخفين. أما السراويل ما ورد فيها القطع مطلقا، فالسراويل لا يتأتى عليها القطع أبدا لأن هذا استدراك عن الشريعة. أما الخفان فإن العلماء تنازعوا لوجود الرواية بالقطع ووجود الرواية المطلقة، فمنهم من حمل مطلقا على مقيد، ومنهم من سلك مسلك النسخ. نعم، وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت تاريخ ذلك إذ خطب بهذا في حجة الوداع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقطع. نعم.
قال أما على الثاني فقد يتمسك به بالإطلاق، وقد يقال بل يكون حكمه ما تقدم في الكلام على الحديث الأول. وعلى كل حال فسكوت الحديثين عن ذكر الفدية يدل على أنها لا تجب، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، والبيان المتقدم في القرآن لم يتعرض لقضية السراويل ولا الخفين لا نصا ولا تنبيها كما تقدم، والله أعلم.
إنما هذا في حلق الرأس، قال سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، فإيه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، مريضا أو به أذى من رأسه، نص على أو به أذى من رأسه ليس مطلق المحظورات، أو بأذى من رأسه ففديته من صيام أو صدقة أو إيه أو نسك. وكما قلنا ليس هذا من الكلام محظور، إنما هذا من باب ستر عورة وليس فيه ترفع. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.